بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادع رحمة الله عليه في الجامع الصحيح في القدر: في بعض ما صح عن السلف، محمد بن كعب القرظي. قال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي أن الفضل الرقاشي قعد إليه، إلى محمد بن كعب، فذكره شيئا من القدر. انظر إلى استدلال السلف. فقال له محمد بن كعب القرظي: تشهد، يعني اقرأ خطبة الحاجة، تشهد الحاجة، تشهد في الحاجة، حديث ابن مسعود. فلما بلغ: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا، يعني في الغالب أنه ما يتوب. معناه أنه أنتم تنكرون أن الله عز وجل قدر الهداية والضلال، فالله سبحانه وتعالى يقول: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وإن كان هو المتسبب العبد، كما قال الله عز وجل: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي بسبب ظلمه يحرم الهداية، والله لا يهدي القوم الكافرين بسبب كفره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لكن هذا مقدر، فهذا دليل وحج عليهم: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالهادي فالله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، يهدي من يشاء ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويبتلي عدلا. نافع مولى عبد الله بن عمر قال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: سمعت عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة يقول: سمعت نافعا مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة، وهذا الأمير كان متأثرا برأي القدر القدرية، كان على المدينة: أصلحك الله، اضرب أعناقهم، يعني القدرية، يقول له اضرب أعناق القدرية، لأن بدعة القدرية الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد حصولها، أولئك كفار، بدعتهم كفرية. قال: وأنا يومئذ قدري، هذا الأمير. قال: حتى رأيت في المنام كأني أخاصم إنسانا. قال: فتلوت آية، فلما أصبحت جاءني أصحابي فقلت: يا هؤلاء، إني أستغفر الله وأتوب إليه. فأخبرتهم بما رأيت. قال: فرجع بعضهم وأبى بعضهم أن يرجع. بعض الناس قد ينتفع برؤيا تكون سببا لصلاحه ورجوعه ويستأنس بذلك. قال: هذا الأثر سنده صحيح، ولكن الرجوع من أهل البدع قليل، الرجوع من أهل البدع قليل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، أي في الغالب أنه ما يتوب. لماذا؟ لأنه يرى بدعته دينا، فهو يرى أن ثباته على البدعة ثبات على الدين، وربما قاتل من أجلها وسفك الدماء من أجلها وهو على ضلالة، فقل أن يوفق للتوبة مبتدع. طاووس بن كيسان اليماني قال الإمام معمر بن راشد في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق: كنت عند ابن طاووس وعنده ابن له، إذ أتاه رجل يقال له صالح يتكلم في القدر، فتكلم بشيء فنبه، فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أدخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. وهذا نستفيد منه أن الإنسان لا يستمع إلى كلام أهل البدع سواء كان بحضور مجالسهم لا يجوز مباشرة ولا لسماع كلامهم المسجل ولا القراءة في كتبهم، لأن الإنسان لا يأمن على قلبه. فهؤلاء أئمة من السلف يقول القلب ضعيف، أنت لا تأمن، شبهة تخطفك. ولهذا كان من الواجب على الإنسان في المناطق التي فيها أهل البدع خصوصا الرافضة الذين استولوا على كثير من المساجد لا يجوز حضور خطب الجمعة عندهم، ما يجوز، فإنه أولا الرافضي بدعته مكفرة ولا تصح الصلاة خلفه، ثانيا الحضور يعتبر إقرارا لما هو عليه من الباطل لأنك لا تستطيع أن تنكر، والله عز وجل يقول إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأيضا لا يأمل الإنسان على نفسه أن يتأثر بشبهة فيخطف بسببها ويتأثر بأهل الباطل ويميل عن الحق، وهذا هو الذي حصل لكثير من الناس، فصار بعضهم يتشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله خارج من الدين بإجماع المسلمين. وبعضهم يتشكك في القدر، وبعضهم يتشكك في عذاب القبر إلى غير ذلك من الشبه التي يلقيها عليهم أهل البدع. فانظر ماذا قال ابن طاووس لابنه أدخل أصابعك، وأولا فعل هو بنفسه، أدخل أصابعه أصبعي في أذنيه، وقال لابنه أدخل أصابعك في أذنيك واشدد فلا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف. وهكذا جاء من بعضهم القلب ضعيف والشبه خطافة. وانظر إلى أبي طالب بعد تقدير الله عز وجل كان من أسباب بقائه على الكفر شبهة وضعها في أذنه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قبل أن يسلم، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذه شبهة وضعوها في رأسه وما استطاع أن يتخلص منها حتى مات وقال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو قال لنا طاووس احذروا مع بدن الجهني فإنه قدري. هذا يدل على ماذا؟ على التحذير من أهل البدع. وهذا تحذير بالاسم أو بغير الاسم؟ بالاسم، فإذا كان لابد من ذكر اسمه والناس محتاجون إلى ذلك حتى يعرفوه فإنه يذكر، إلا أن يكون الإنسان في مكان يخشى من فتنة لا يطيقها أو يحصل ضرر، أما إذا كان يستطيع أن يبين للناس ويذكر صاحب البدعة صاحب الفتنة باسمه ليحذره الناس فهذا هو نهج السلف وهذا هو طريق السلف الذي كانوا عليه. احذروا معبدا الجهني فإنه قدري، هذا الأثر صحيح. قال الإمام معمر بن راشد في الجامع كما في آخر المصنف عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال اجتنبوا الكلام في القدر فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم. إنسان يتكلم في شأن القدر بما ورد في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فإنه لا يتجاوز ولا يخوض، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. مطرف ابن عبد الله قال الإمام معمر بن راشد في الجامع كما في آخر مصنف عبد الرزاق عن قتادة عن مطرف بن عبد الله قال إن الله لم يكل الناس إلى القدر وإليه يعودون. وعن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير قال ابن آدم لما توكل بالقدر وإليه تصير، يعني كأن هذا المراد منه عدم الجدال والنقاش والخوض في المسائل العميقة في أمر القدر. وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أنبانا داود بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال لما نوكل في القرآن للقدر وقد أخبرنا في القرآن أن إليه نصير. وبعضهم ضبطها لم، يعني معنى أنه احذر الجدال في مثل هذا، فأنت صائر إلى ما قدره الله، ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ما قدره الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحسن بن محمد بن علي قال عبد الله بن أحمد رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى قال قال الحسن بن محمد بن علي لا تجالسوا أهل القدر، وهكذا لا تجالس أهل التصوف، لا تجالس أهل الاعتزال أهل الرفض، لا تجالس أهل التحزب، سواء كان من إخوان المسلمين أو كان ممن تبعهم من السرورية أو كان ممن تحزب مؤخرا الذين خرجوا على أهل السنة بثورات وفتن وأمثالهم وأضرابهم من الحزبيين، فهذا هو دأب السلف، لا تجالسوا أهل القدر، وهكذا لا تجالس صاحب بدعة. وبعض الناس في هذه الأيام يجالس أهل البدع عبر المراسلات، إما أن يدخل في مجموعاتهم أو يقول أنا أطلع على ماذا يقولون وما يدري إلا وقد دخل في شبه ما خرجت من رأسه، أو يأخذ بعض شبههم وينشرها على الناس بحجة أنه يريد الرد عليها، فما يدري إلا وقد أفسد هذا وحصل لهذا إرباك ولهذا اضطراب، وهذا لا يجوز، لا يجوز. فالسلف رحمه الله كانوا ينهون إذا وجد الإنسان أو عرض عليه شبهة لا يعرضها على جلسائه، فإنهم ربما ما يستطيع هو في نفسه أن يدفعها، فكيف يدفعها غيره وأوقعهم في ما لا تحمد عقباه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي إليه يحسب أنه مؤمن فلا يدري إلا وقد اتبعه، لما يبث من الشبهات، هو على إيمان ويقول أنا على ثبات وأنا على بينة من أمري، وهذا الدجال مكتوب بين عيني كافر، أمر واضح معلوم، والدجال يقول للناس إنه رب العالمين وهو مكتوب بين عيني كافر، ورب العالمين ليس بأعور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والدجال أعور العين، فدعواه باطلة معروفة مفضوحة، ومع هذا يأتي إليه الرجل وهو مؤمن ما يدري إلا وقد فتن به وصدقه واتبعه. هذا فيه تحذير من مجالسة أهل البدع وأهل الباطل. قال هذا الأثر صحيح، والحسن بن محمد بن علي أبوه المعروف بابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال جعفر الفريابي رحمه الله في كتابه القدر حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد قال إن أول ما تكلم في القدر أن طارت شرارة فأحرقت البيت، فقال رجل كان هذا من قدر الله، وقال آخر لم يكن من قدر الله، قال عمرو فذكر ذلك عند ابن عباس، فقال ابن عباس ها هنا منهم فآخذ بناصيته، يعني هل ها هنا من هؤلاء الذين ينكرون أن هذا بقدر، فأخذ بناصيته وكان شديدا عليهم. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال أول من تكلم في القدر إلى آخره، فذكر نحوه ولم يذكر كلام ابن عباس. هذا أثر صحيح إلى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب وأبوه بن حنفية وهو ثقة فقيه. أخذنا أثرا عن محمد القرضي، بماذا رد على ذلك المبتدع؟ خطبة الحاجة، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وهكذا أثر نافع مولى ابن عمر لما قال لذلك الأمير عن المدينة اضرب عناق القدرية، وطاوس بن كيسان في تحذيره من أهل البدع لما جاء إليه مبتدع ويريد أن يتكلم وضع أصبعيه في أذنيه وحذر من معبد الجهني ذكره باسمه، وهكذا حذر من أهل البدع أنهم يقولون بغير علم. طرف بن عبد الله الشخير تحذير من جدل في أمر القدر بغير يعني ما دل عليه الكتاب والسنة، وهكذا الأثر عن الحسن بن محمد بن علي. إلى هنا سبحانك وبحمدك.